الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. في سياق الحديث عن مسائل المضاربة، كانت هناك مسألة تعرضنا لها وهي الشراء في الذمة. من الناحية الظاهرية، المضارب حينما هو يتعامل في أموال المضاربة أنه حتى لو اشترى شيئا في الذمة، فالظاهر أن شراءه هذا من أجل مصلحة مال المضاربة. لكن باعتبار أن لهذا الإنسان أكثر من صفة، صفته كشخص وصفته كوكيل أو كمضارب، فلذلك لعل قصده في المعاملة يؤثر في تلك المعاملة. حينما يقصد بأن هذه المعاملة إنما هي من أجلي، أنا أشتري لنفسي أو أشتري للمالك، ولكن مو بصفته مضاربا وإنما بصفته الشخصية، أريد أشتري له لعله يقبل كفضولي. فهذه الحالة تأثر في المعاملة، لأن العقود تتبع القصود، وباعتبار هاي ذمة، يعني مو بفلوس، ذمته يعني دا يأخذ دين، وبمعنى دين أنه بالتالي منو لازم يدفع الدين، منين لازم يندفع هذا الدين، هذا السؤال. في ظني هذه ثلاث صور مو أكثر. الصورة الأولى، الصورة الطبيعية، أن يتعامل مع مال المضاربة ومن أجل المضاربة، دين عين، يشتري يبيع يتقلب في هذا المال الذي هو مال المضاربة كيفما تسنى له الأمر. هذه صورة، وهي صورة طبيعية. صورة لا، يشتري للمالك بقصده لكن من دون المضاربة، ليس بقصده وكيلا وإنما بقصده فضوليا، باعتباره فضولي، يقول هذا صاحبي عند فضل علي، وهذا البيت يصلح أن يكون إله يقعد به، أنا أشتري إذا أراد خب ياض، إذا ما أراد مو مشكلة، كفضولي. الفضول بمعنى التفضل، يتفضل على صاحبه. هاي الصورة أيضا، المالك إذا راد، إذا ما رادهم ما يجيز المعاملة، ما يجيز الصفقة، الصفقة حينما لا تجاز تتلاشى تنتهي. وأما الصورة الأخرى، هو يشتري من أجل نفسه وليس من مال المضاربة ولا للمالك، من أجل نفسه. هذه صورة قسموها إلى عدة أقسام، أنه يريد الفلوس يعطيها من مال المضاربة، أو يعطيها من نفسه، أو لا يعطي فلوس. إذن الأقسام ما تدخل ضمن الصفقة، هذني دواعي، الدواعي ما تأثر في البيع في الصفقات. يعني أنا أشتري الآن فشيء خبز اشتري للضيف، اجي الضيف ما اجي، هذا صفقتي باطلة؟ لا، هذا داعي. الداعي ما يأثر، انا اريد اشتري في ذمتي انشغلت، منين اريد ادفع فلوس؟ ادفع من مال المضاربة غصبا، او ادفع من مال اخر عندي، مال واحد اخر، او من مالي، هذا بحوث ما له علاقة بالبيع. البيع تم، انتهى، الذمة انشغلت. كيف هذه الذمة التي انشغلت يجب أن تتبرأ؟ إنما هذا بحث، هذا مسألة أخرى. هاي مسألة مو مهمة، وتعرضنا لها طويلا كافيا المقدار الحديث حولها. أكو مسألة أخرى، أن الظاهر في المضاربة أن المضارب أو العامل حسب تعبير آخر، شو شغله؟ شو يسوي؟ أولا مثلا يسافر، ثانيا بالحضر يشتغل، شغلات اللي عليه شنو. هنا شوية بعض الفقهاء طولوا الحديث شغلاته، لكن حقيقة هذه شغلات، أولا بعضها أكل عليها دهره وشرب يعني معنا هالأيام، ثانيا هذه شغلات تتخير يعني من شنو مسؤول، هو مسؤول في التجارة، افترض وكيل مفوض هو دا يروح يتاجر، شلون يتاجر، شلون يبيع، شلون يشتري، هذا مو شغلنا.
هم العرف الدخل.
هذا أعتقد أساسا العرف، أساسا العرف عرفه. هنا ينبغي أنا أفصل القول في مسألة، لأن هاي المسألة مسألتان، هذه مسألة مسألة أخرى وراها أكو. نحن في باب المعاملة من باب أن العقول تتبع القصود، أول شيء قصد طرفين يهمنا، قصد طرفين يهمنا، فماذا قصد هو المهم. لكن عادة المتعاملين أو المتعاملين لا يقصدان ولا يبينان التفاصيل، لا يتفقان على التفاصيل، التفاصيل مو قليلة، تفاصيل كثيرة، فما عليهم شغل أنه يقعدون ويحددون كل التفاصيل. طيب في هاي الحالة يعتمدون على العرف، فإذا عندنا قصد المتبايعين أولا ثم العرف ثانيا. أكو شيء ثالث، هذا يظهر من تضعيف كلمات الفقهاء، الشيء الثالث لا يعتمدون على العرف ولا يعتمدون على قصدهم، يعتمدون على العدالة، يشوفون الحق وين. يبدو بعض الفقهاء حينما يحدثنا ويبين التفاصيل في أنه مثلا نصير راح نبين بعض التفاصيل، فلان شيء واجب لو مو واجب، من باب أنه العدالة ماذا تقتضي، العدالة ماذا تقتضي. أليس القرآن الكريم يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، أولم يقل ربنا وأقسطوا أن الله يحب المقسطين. بالتالي العدالة أساس المعاملات، العدالة، العدالة وين. في هذا الموضوع يجب أن نقول بأن العدالة بمقدار ما الشارع المقدس وضح لنا العدالة، إيه؟ قال ولا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال هذا ظلم، هذا عدل، هذا قسط، هذا مو قسط، إلى آخره. ولكن في حالات اللي الشارع سكت و العقل أيضا ما كان واضحا، فنحن إذا كنا نعرف العدالة يا أخو ما كنا نحتاج إلى شيء آخر، بس العدالة الآراء تختلف فيها، الحقوق الآراء تختلف، إذا صارت دقيقة هاي نعرف يا آدمي يصير خوش آدمي، هاي كليات، بس لما نجي في التفاصيل هنا أنا نبدأ، هنا نحتاج إلى الشرع، نحتاج إلى الروايات، نحتاج إلى الآيات. فإذا فقدنا القصد الطرفين وفقدنا العرف ووصلنا إلى العدالة، العدالة ليست واضحة، ولذلك اختلف الفقهاء في هاي المسألة الثالثة اللي عنونتها عنوان أنا عنونتها العنوان، هم ما عنون هذا العنوان في هاي المسألة الثالثة كثيرا. اسم أضرب مثل، واحد راح عند المالك قال له عمي التجارة الأيام في العراق ما تخدم، شو رأيك أنا أشيل الفلوس أروح أفتر منها ومن هناك وأسافر وأعمل بالتجارة؟ قال له على بركة الله توكل على الله. طيب هذا فلوس السفر على منه؟ يقول على المالك، اعتبر هو قال لي راح أسافر. طيب فلوس السفر يعني شنو؟ هنا نجي في الدقائق في المسائل الظريفة، هل معنى فلوس السفر فلوس تكيت روحة ورجعة وهوتيل فندق اللي هناك ياخذ، لو أكل وشرب يجيبي سؤال. هذا كان في بيت هم يأكل هم يشرب، هناك هم يأكل هم يشرب. بعدين هذا راح سافر، لما سافر هناك فاليوم كان يوم جمعة ماكو شغل، هذا الجمعة راح يتونس جاي في مكان جديد ويفطر. هم هذا لازم على المضارب، لو هذا يستثنيه يقول له هذا اليوم في اليوم بتت في الفندق، بس هذا اليوم أنا بالنهار ما كان عندي شغل في المضاربة فلازم أروح كذا. لا، هذا يومية من الصبح للظهر العصر يشتغل على التجارة، عصرية يروح يتونس باعتبار ماكو شغل بعد. فهذا نقول له هذا نص على مالك نص على كذا، راح نختلف. هذن المسائل إما بالتراضي يصير وإما بالعرف يصير، وأما إذا ردنا إحنا نقرر فيها الاختلاف واسع. لذلك اختلفوا في هذه المسائل، اختلفوا كثيرا في هذه الدقائق الأمور. يقول هذه الدقائق الأفضل أن نرجع فيها إلى العرف، أو نرجع إلى طرفين يتراضيان في المسألة. وفي غير هذه الحالة صعب علينا أن نحكم في مثل هالمسائل. فإذا نعم بعض الأحيان شيء واضح، شيء واضح ورايح الشغل مثلا، الشغل ماله هو يوم يوميا، راح أسبوعين أسبوعين راح هناك وقام يفتر منه ومناك، يجي والله أريد فلوس من المالك، هذا واضح. العدالة تقول مثلا هذان كلهن هذا. إذا أنا أقرأ بعض الأحاديث، أما الأصل أنه نرجع هذه الأمور إلا إلى قصد المتبايعين والتوافقهما مع بعضهما، وإما إلى العرف الشائع كما يقولون المتعارف. المتعارف يحدثنا العلامة الطباطبائي بشكل يمكن غيره اللي بعد جايب 50 سنة 100 سنة يحدثنا بطريقة أخرى، وربما بعد نصف قرن هم ناس آخرون يأتون ويحدثونا بطريقة ثالثة. في هذا البلد عندنا طريقة وذاك البلد طريقة أخرى. فالأفضل نحن أن لا ندخل في هذه التفاصيل، لأن هذه التفاصيل حقيقة هي ليست واضحة بالنسبة لنا بقدر ما هي واضحة عند العرف. أنا راجعت حتى نفهم الأعراف اليوم باعتبار قسم من المسائل العرفية تقولبت ضمن قوانين والأنظمة، باستثناء إيران وأردن وتونس لم نجد أن هناك قانون للمضاربة. مضاربة ما عنده قانون عندهم، اعتمدوا إما على البنوك وطرق البنوك أو كذا، ما عندهم قانون اسمه قانون المضاربة. بس هالدول الثلاثة في الدول الإسلامية اللي أعرفها، سماذش عجب أردن وتونس هم عندهم، بينما إيران طبيعي عندهم لأنه القانون المدني والتجاري الإيراني بشكل شبه كامل 90% تبع الفقه الإمامية، وأما بقية الأمور ما أدريش عجب. فما في قانون واضح، قانون التجاري ما في شيء اسمه مضاربة، أكو تجارة وتجارة عندهم بيع وشراء وكذا، وبنوك بقية باستثمار، والاستثمار يتبع شنو؟ شركات وبنوك. وحتى كتبهم القانونية خالية من موضوع المضاربة. بعض الأحيان الحاكم الشرعي يأمر بشيء لأجل العدالة، يعني مثلا كما سبق وأن قلنا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ضمن القصار وضمن الطبيب، الطبيب قال ضامن. من ناحية العمومية عمومات الأحكام الطبيب أمين، يعني أنا روحي رحت يم الطبيب، اختارت الطبيب ورحت يمه وأعطاني دواء، وإذا طلع الدواء غلط فأنا مسؤول، أنه هو رجل بالتالي أنا اعتمدت ليس على الأمين إلى اليمين. لكن في الإسلام الطبيب ضامن. ليش ضامن؟ للاحتياط على الأرواح. القصار في ذيك الأيام كان أيام الإمام ابن سلام الله عليه في الكوفة، كان هؤلاء يأخذون ثياب الناس يودوها على الماء على شط الكوفة ويغسلوها، عادة يجون يقول راحت الثياب بالماء. يمكن هذا صار سبب الإمام قال لا القصار ضامن، أنت ودي الثوب لازم ترجعه، بينما من الناحية الأولية القصار مضامن. وفي ظننا بعض الروايات التي جاءت في باب المضاربة سنبينها لاحقا، ربما من باب الولاية، الإمام عليه السلام الله عليه قال التاجر اللي ضمنته، التاجر اللي ضمنته، يعني قلت أنت ضامن على أموالي إذا ضمنت فليس لك إلا رأس المال، ما دام هو ضامن فهو يروح ود الماء ويجيب الماء، بس ما الربح مو أنت شريك فيه، حتى لو كان مضاربا، حتى لو كان لو من ضمن مضاربا، هاي رواية صحيحة، من ضمن مضاربه، تعبيره شكل من ضمن مضاربه يعني يضارب معاه، فليس له إلا رأس ماله. خب هذا يبدو حكم ولائي، حكم ولائي من المؤمن سلام الله عليه، وإلا خب هذا ما يعني ضمنه، يمكن ما أدع قناعة بمية بالمية، فإذا هذه مو مضاربة. حتى يعني يعني ظاهرا الإمام علي يتكلم مع الاتفاق، يعني لو اشترطت ضمنا يعني اشترط عليه أنك ضامن، وهذا أخذ المال وراح تاجر وإجه وربح، الإمام يقول ليس لك إلا رأس مالك، معناته أنه لا ضامن ولا التجار. ليش الإمام؟ لعله والله العالم، لعل الإمام سلام الله عليه كان يريد المضاربة تمشي، التجار يأخذون يروحونكم لهم حرية. فهناك أحكام ولائية، هاي الأحكام ولائية ما نقدر إحنا ننكرها، هسه هذا بالتوافق بعد. السير نقرأ هنا كلمات صاحب العروة في المسألة الرقم 13، يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربتين، يجب عليه شنو؟ ما يعتاد، يعني ما هو عادة بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك الزمان والمكان، وهذا كلام دقيق، يعني هالزمان وهالمكان وهاي التجارة نحن نعمل بمقتضياتها، بمقتضيات الزمان والمكان والتجارة والعامل ومقدار المال وبالتالي الظروف المحيطة. أما التفاصيل التالية فهي مجرد أمثلة من العمل واحد، وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه، التاجر إذا هو تاجر أقمشة، إذا هو تاجر في الأقمشة لنفسه شو يسوي؟ يجيب من عرض القماش والنشر والطي وقبض الثمن، إيداعه في الصندوق ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف، ويجوز له استئجار من يكون له المتعارف استئجاره، مثل الدلال والحمال والوزان والكيال وغير ذلك، ويعطي الأجرة من الوسط، يعني الأجرة يعطي من الربح، ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته، ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله. يعني هو تاجر لازم هو يشتغل، بس هو ما يشتغل، راح قاعد بالبيت وخلي واحد ثاني صانع يشتغل. قلت خلي الصانع فيما يرتبط بشغلك الخاص أنت تدفع من ربحك أجرة هذا الصانع، ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستجار له. شنو العكس؟ يعني هو لازم يستأجر الدلال والحمال والوزان والكيال، لازم يستأجر طبيعيا يستأجر، بس باشر هذه الأعمال بنفسه من دون ما يستأجر. يقول في هاي الحالة هل يقدر يأخذ أجرة من رأس المال أم لا؟ فبعضهم قالوا نعم، إذا كان يعني هذا الشغل يقدر يعطي الحمال، بس هو شال الحمل فهو صار حمال فيأخذ أجرة الحمال، هو صار وزان يأخذ أجرة الوزان إلى آخره. فيقول فالظاهر جواز أخذ الأجرتين لم يقصد التبرع. إذا لم يقصد التبرع فالظاهر ما دام هاي الأعمال مو أعماله وهو سواه بنية زيادة الربح، يقول أنا ليش أعطي الحمال، أنا أشتغل مكان الحمال، فيأخذ فلوس بصفته حمالا كما يأخذ الفلوس بصفته عاملا،
هو أولاده وياه
نفس الشيء. وربما يقال بعدم الجواز بعضهم يقولون لا، ما دام هو اشتغل يتبرع. السيد يقول لا، هذا الكلام مو دقيق. ليش؟ لأنه احترام مال عمل الإنسان، ولا تبخس الناس أشياءهم. هذا الإنسان إنسان فاضل وعنده قوة واشتغل في سبيل نجاح التجارة، فهو يستاهل أن احنا نعطيه ماله. وهذا الكلام هو في الحقيقة دقيق، لكن يقال يمكن أن يقال أن الذين قالوا بعدم استحقاقه الأجرة قالوا مثل هاي الأعمال يمكن أكو ناس من العمال يتبرعون بها، الظاهر التبرع. أما إذا علمنا بأنه غير متبرع فلا بد أن نعطيه أجرته ونحسب أجرته، وهذا واضح. مسألة أخرى، قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك، إما إذن خاص وإما إذن بما يقتضيه العرف، أن العرف هذه التجارة ما تصير من دون السفر، العرف هكذا. ومعه فنفقته في السفر من رأس المال إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه. لما التاجر قال سافر، فمعنى قال سافر يعني نفقة السفر هم عليه. نحن هنا عندنا بحث إن شاء الله هم نتابعه، أنه يمكن له كما أن نفقته في بيته على نفسه من الربح اللي يأخذه، هو ده يأخذ ثلث ده يأخذ نصف، زين حتى في السفر هم الشكل، قد يكون هذا عرف، قد يكون العرف بالعكس حتى في بيتهم نفقته يكون تكون على منه، على رأس المال. فنحن لا نستطيع أن نحدد هذا الأمر، لأن هذا الأمر هو التوافق أو العرف اللي بيناتهم. طبعا العرف أيضا معتمد باعتبار توافق الطرفين على العرف، وإلا عرف ما له قيمة شرعية حسب توافقهم القضية. فإحنا نقول السفر باعتبار ذيك الأيام عادة التجارة داخل مدينة، أما بعض التجارات أساسا في السفر، وبعدين المالك يقول أنا دا أعطيك نصف الربح، خل بقية عليك أنت لازم تتحمل السفر الحضر الأكل الشرب. فهذه المسائل إحنا ما نستطيع نحدد فيها التفاصيل، هذا التحديد يجب أن يكون ضمن حدود العرف، لأن العرف أيضا يختلف. يعني مرة واحد تاجر عنده تجارات كثيرة وجزء منها مال هذا الإنسان، وهذا دا يسافر يروح يجي شغله، هذا ما يأخذ من فلوس هذا المسكين. مرة لا، رجل مثل موظف أصلا صار عنده، يعني يعطيه في المقدار يقول بس اشتغل إلي وروح وتعرف هاي منين يأكل منين يشرب. فيبدو المسائل تختلف، في بعض المسائل الثانوية في هذا المجال إن شاء الله نتعرض لها بحول الله وقوته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.